تفضل. القاعدة أنه إذا لم يعلم الحكم إلا بالمظنة فتقام المظنة مقام اليقين. إذا لم يعلم إلا بالظنة والمظنة فتقام المظنة مقام اليقين. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السحر كما في حديث علي بن أبي طالب. فالأصل أن الإنسان لا ينقض وضوءه إلا بعلم، أليس كذلك؟ والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، ولكنه حينما عسر اليقين هنا أقيم المظنة مقام اليقين وهو الزوال. فإذا غلبت عيناه حكمنا بنقض الوضوء، لأن النوم في الغالب يمنع الإحساس. تفضل. كما هو قول لأهل الظاهر، حكاه ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد. تفضل. هذا يحصل أحيانا في بعض الذين ينامون وهم جلوس، فأحيانا يكون سريع الرؤية، رؤية المنام، أحيانا وهو يقرأ ينعس فيرى رؤيا، فهنا يغلب على ظنه أنه لو استيقظ يغلب على ظنه لم يحدث ولم يستغرق في النوم ولم يدخل في العقل الباطن القوي، وإلا فإن وجود الرؤية دليل على دخول في العقل الباطن عند الجميع، لكن هذا كثرت فيه الرؤى حتى إنه يغلب على ظنه أنه لم يحدث. فإذا كان كذلك فيكفي غلبة الظن كما اختار أبو العباس ابن تيمية. تفضل. هذا مبني على أيهما يزكي، هل بناء على غلبة ونزول الأمطار فيزكي إيش العشر، أم ما سقي بالثواني بالنضح فيكون نصف العشر. تفضل. خضرة أو رطبا لأنه يعمل بالاجتهاد، لقوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال فلم تجدوا ماء، فمثل هذا لا أصدق عليه أنه لم يجد الماء، وهو يجد الطير تحوم أمام خضرة بعيدة عنه، والله أعلم، حتى يغلب على ظني أو يقطع أن ليس في رحله ولا قريبا منه ماء، والله أعلم. يعني لا يلزم أن يبحث، خلافا لقول عند الشافعية وقول لأبي يعلى، قال إذا جاء شخص سافر ومعه شنطته وراحلته ثم تذكر أن ما حمل الماء، لا يلزم أن يبحث في أغراضه لأنه يغلب على ظن أنه لم يأتي بماء، قال يمكن لعل الزوجة قد وضعت، لعل الأولاد قد وضعوا، لعل صديقي، هذه الاحتمالات لا يعمل بها، والله أعلم. تفضل. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يبطل تيممه لأمور: أولا لأنه حينما تيمم ظن أو غلب على ظن عدم وجود الماء، فلما تيمم رأى ركبا، وهذا احتمال في بطلان الطهارة، والشك لا يزول باليقين. هذا صحيح. هذا كله لا علاقة له ببحثنا. تفضل. من يقصد؟ يقصد ابن رجب رحمه الله أنك عندنا في التعليق قال: وما ذكر شيخنا في التعليق على المحرر، يقصد ابن رجب رحمه الله كما صرح بذلك صاحب الإنصاف. يقول: انظر نسبة هذا الكتاب إلى ابن رجب في حاشية المحقق على الدر المنضد في ذكر أسماء كتب مذهب ابن أحمد. الموجود في التعليق على المحرر النكت والفوائد لمن؟ لابن مفلح. لابن مفلح. وهنا يقول: ما ذكر شيخنا في تعليق على المحرر، ينظر هل لابن رجب شيء في هذا. يقول المعلق: يقصد ابن رجب كما صرح بذلك صاحب الإنصاف، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن لم يذكر هنا ما هذا الكتاب ومن نسبته. تفضل. يعني أنه إذا علم أن مثل هذا لا يزوجوه، فإذا غلب على ظني ذلك فلا يجوز له أن ينظر، لأن نظره هنا لا فائدة منه، والله أعلم. صلى الله. المنكر إذا وجد، فلا يخلو المنكر من أحوال: أن يغلب على ظنه أن هذا المنكر إذا أنكر أزيل، فحينئذ يجب عليه إن كان قادرا على إزالته. الثاني: إذا غلب على ظنه عدم إزالته، فهل يجب عليه أن ينكر؟ الذي يظهر والله أعلم، وهو مذهب أكثر أهل العلم كما حكى ذلك ابن تيمية وابن القيم، أنه لا يجب عليه أن ينكر. ولعلي أذكر مثالا على ذلك: وإن كان كثير من طلبة العلم يصعب عليه أن يذكر مثالا فيقاعد قواعد ولا يذكر أمثلة ولا يستفيد طالب العلم، مثل حلق اللحية الآن إن انتشارها، فلو قابلت شخصا لا يلزمك إنكار، لأنه يغلب على الظن إيش؟ عدم إزالة هذا المنكر. لكن هل الأفضل الإنكار أم لا؟ نقول الأفضل الإنكار، لقول الله تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فتنكر ولو كان بالإشارة، فابتسامتك ومسح يدك بلحية على خديك كافية في إيش؟ في ماذا؟ في الإنكار، لأن هذه يسمون دعوة غير مباشرة. وهذا كثير في زماننا والله أعلم. تفضل. أو طم خندق. يعني تفضل معروف. طيب تفضل. هذه مبني على قاعدة سد الذرائع، وهل يتوجه إليها أم لا والله أعلم. ومعروف سد الذرائع قول مالك وأحمد، ولا يعمل بها الشافعي وأبو حنيفة في الجملة. أرسل لي أحدهم يقول ما الفرق بين في الجملة وبالجملة، تذكرون ذكرنا هذا أم لا؟ قلنا أن في الجملة، قلنا أجمع العلماء على أن بيع ما لا يملك المسلم لا يصح في الجملة، ومعنى في الجملة يعني أنهم يتفقون في أغلب هذه الصور، وإن كان ثمة بعض الصور لا يدخلها الإجماع. هذا إذا قلنا أنه في الجملة، فقولنا في الجملة يعني أن أكثر هذه المسألة الجملة قد أخذ بها أو اتفق عليها أو منعت وغير ذلك. أما إذا قلنا بالجملة فكل هذه الأشياء بما فيها قد تم الاتفاق عليها. فإذا قلنا مثلا جميع الصلوات الخمس أجمعوا عليها بالجملة، أو في الجملة بالجملة، يعني كل مسألة كل صلاة أجمعوا على أنها فرض، فهذا قولنا بالجملة والله أعلم. أعدد منها. مسألة الزيادة على أربع تكبيرات، معلوم أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف ستة كما روى البخاري، فالرافضة يكبرون بهذا الطريق. وما حكم الزيادة على أربع؟ اختلف العلماء في ذلك، وذكر عبد الرزاق في مصنفه أبو عمر بن عبد البر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنه حينما وقع الزيادة على ذلك، فاتفقوا على أن لا يزاد على أربع، فصار هذا الأربع شعار أهل السنة. فإذا صلى الإمام خلف من يكبر أكثر من أربع، فإذا ظن أن هذا قصد مشابهة الرافض فلا يتابعه في ذلك. طيب السؤال، لماذا لم يتابعه في ذلك؟ وقلنا أنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا؟ كيف في أداء الصلاة؟ يجوز أن يكبر أكثر من أربع؟ لا، عمر اتفقوا على أن لا يزاد استحبابا، وأنا جاوبت الآن. نقول إن أبا عقيل أو ابن عقيل يعلم بالإجماع أن ما زاد عن أربع مستحب جائز عفوا. وهذا الجواز إذا لم يكن شعارا لي أو إظهارا لبدعة جاز اتباع متابعته، فأما إذا كان هذا الإظهار وهذا الجواز مدعاة لإشهار قولا مبتدعا فلا يتابع المأموم إمامه حينئذ، لأنه فعل إيش؟ فعل ما يخالف أصل الصلاة بالنية. تفضل. نعم، يكفي لمن أراد أن يعطي زكاته أحد الناس أن يغلب على ظنه أنه فقير أو محتاج، والله أعلم. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يسألانه الصدقة، فصعد النظر فيهما وصوبه ثم قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فغلب على ظني عليه الصلاة والسلام إيش؟ عدم حاجته، فبين لهما ذلك، والله أعلم. صلى الله. يعني إذا كان عندك الزكاة فتقول للفقير هذه الزكاة تقبلها أم لا، هل أنت تستحق أم لا، فإذا غلب على ظنك أنه يستحق فلا تقول له ذلك، لأنه ربما يتحرج ويتعفف على ذلك، لأن في الناس في الغالب أنفة وعدم قبول المذلة والمنة. تفضل. ولكن من عادته ولم يعلمه الذي يظهر، والله أعلم، أنه يجوز ذلك ويبرأ بإذن الله تعالى، ويبرأ أيضا لأنه ملكه ماله، والله أعلم. فيه بعد، هذا الصحيح. صلى الله. منكر. لماذا قال أبو العباس الأول اتبعها وينكر؟ إن كان فيها منكر فالمنكر طارئ على الأصل ولا يذهب يترك المستحب لوجود هذا المنكر، ولا يفعل هذا المستحب لوجود هذا المنكر، لأن متابعة الجنازة مستحب أصالة، بخلاف ما لو دعي إلى وليمة وفيها منكر، فإن الأصل أن الدعوة جائز أليس كذلك، ولكن إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فصار واجبا بدعوة الأخ، فصار هذا الوجوب طارئ، وهذا الطروق لا يجب إذا كان فيه منكر. أما صلة الأرحام بالأصل مستحب أو واجب أليس كذلك، فلو طرأ المنكر فيه فلا نقول لا تصل أرحامك لوجود منكر، نقول اذهب وصل أرحامك وماذا وجاهد وأنكر ما استطعت. تفضل. ويعايا به. اقرا الحاشيه كيف يعايا بها؟
وعلى قول قامة المفضل تصطفق هذه الرعاية واذكر لذلك سيئة الطراز في محل
مسائل الأفراد الطراز إن شاء الله المسألة بعده.
ومنها أدوية الأفراد
ثم أريد حفر قبره من المعلوم أنه لا يجوز أن يدفن شخصان في قبر واحد إلا لحاجة وضرورة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ولهذا جابر رضي الله عنه حينما وجد مندوحة لإخراج والده بعد 6 أشهر أخرجه، وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن يدفن شخصان في قبر واحد. فعلى هذا فإذا دفن شخص فظن أو غلب على ظنه أن هذا الميت الأول قد بلي فلا حرج أن يحفر فيدفن، وهذا يكون أحيانا في البلاد التي لا يوجد فيها مقابر أو يوجد فيها مقابر بالصناديق، لأن أراضيهم لا يمكن وضع اللحم، فهنا لا بأس به على كلام المؤلف إذا غلب على ظنه. وإلا فإن حرمة المسلم حية حرمته ميتا، فإذا بلي لم يكن له حرمة على كلام الأصحاب، والله أعلم. تفضل. نعم. النوع البكاء، وهذه مبنية على هل زيارة المرأة للمقبرة محرم أو مكروه. إذا قلنا أنه محرم فهذا واضح، لا يجوز لها الذهاب مطلقا، وأما إذا قلنا مكروه فإنه يجوز لها، لكن إذا غلب على ظن أنها سوف تفعل منكرا فيحرم عليها بناء على غلبة الظن وسد الذرائع، والله أعلم. ولا فرق. تفضل. قف على هذا، انتهينا من القاعدة الأولى، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل القاعدة الثانية، والقاعدة الثانية هي من مادة أصول الفقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.